أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر ببيان هذا المختصر التاريخي للعمل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا أنه لما تولى أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة استلمها أنقاضا كما نقول في المصطلح اليوم، وخرابا، لأن التغيير الذي أحدثه السابقون عليه كان تغييرا كبيرا. هم يعترفون بذلك في صحاحهم، وليسنا فقط نحن نقول ذلك في كتبنا، أخو هذا ثابت. يمكن كثيرا الطلع مثل كتاب النص والاجتهاد، أتعب نفسه الشريف السيد شرف الدين في تعداد مئات الموارد لعله التي اجتهد فيها القوم مقابل النصوص الشرعية. وفي كتاب الغدير للأمين أيضا أحصل كثير من هذه، وهم في صحاحهم أيضا يعترفون بذلك. روى البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت. كل هذا الذي أمامي شيء لم نعرفه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، حتى الصلاة ضيعت. ورواه أيضا البخاري بطريق آخر عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل شيء. قيل له: الصلاة، حتى الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ فإلى هنا بلغ التغيير في الأحكام والشريعة، اللي قلنا معنا عودة إلى الجاهلية، لأن الجاهلية ما هي؟ حكم بغير ما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإما حكم الله وإما حكم الجاهلية. فإذا ليس يعني كثيرا حينما نقول أن الانقلاب على الأعقاب إنما هو عودة إلى الجاهلية، لأنه عودة إلى غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. والإمام عليه السلام لما حاول أن يغير ويصحح ويعيد الأمور إلى نصابها واجه معارضة شديدة، لأن هذه التغييرات اكتسبت قدسيته وأصبحت هي المعروف، والمعروف أصبح منكرا. هذه المرحلة الأخيرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أراد الإمام أن يصحح وقفوا في وجهه. قضية مثلا النوافل، ما تسمى صلاة التراويح في شهر رمضان، لما حاول أن يصحح هو أمير المؤمنين عليه السلام يروي، يقول: روى الشيخ الكليني في الروضة خطبة طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن يقول: وقد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي، إلى أن قال: والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، ها مستوى، يقولون: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر. أمير المؤمنين يروي لنا هذه الحالة: نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعان. شوف شلون تقلب الأمور حتى يصير بها خلط الأوراق. هو نهاكم عن الصلاة تطوعا في شهر رمضان؟ لو نهاكم أن تكون جماعة لأنها بدعة، بس هم يروجون عن علي بن أبي طالب: نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا. حتى تصير الضجة ويصير الصخب وتختلط الأمور. وقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري. رويت الرواية بأسانيد متعددة في التهذيب وفروع الكافي. وفي بعض هذه الروايات، لأن كلها بمضمون واحد، سأل ولده الحسن: ما هذه الضجة التي يسمعها في مسجد الكوفة؟ قال: هاي الناس تقول هكذا. تقول وعمره وسنة عمر، لقد غيرت سنة عمر. قال لا عفهم معناها بالعامية، عف خليهم راحت. ثم قرأ قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو علي أمير المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا إذا الواقع اللي استلمه أمير المؤمنين. هكذا بلغ المنكر أصبح هو المنكر معروف والمعروف منكرا. لذلك شمر عن ساعده كما قلنا أمير عليه السلام، ونزل بنفسه إلى ميدان التغيير الاجتماعي وإلى ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه وسيفه كما ذكرنا بعض المواقف. ولم يكتفي بذلك بل أسس جهازا تنفيذيا ضم أعيان أصحابه وخيارهم والنخبة المخلصين الممتحنين في الله تعالى ليقوم بوظائف مهمة وأعمال نوعية، نوعية بمصطلحنا اليوم، يعني ليست أعمال اعتيادية طبيعية، أعمال نوعية. على رأسها الثبات على الحق وحفظه حينما تزل الأقدام، والطاعة التامة والتسليم للإمام ونصرته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكافحة الفساد والظلم وتنفيذ القانون بحزم. هذه خلاصة لمهامهم سنتعرض لها، هي كلها نقاط يعني لوظائف هذا الجهاز. أطلق عليه اسم شرطة الخميس، ويظهر من بعض الروايات أن اسم الجهاز ومضمونه كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يكن جهازا متميزا، نعم كعنوان في قلوب أصحابه وعقولهم موجود، لكن كجهاز واضح متميز له علامات تميزه لم يكن كما كان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام. وكانت وظائفه محدودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لمساحة العمل يومئذ. فقد روى الكشي في رجاله عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعبد الله ابن يحيى الحضرمي يوم الجمل أبشر يا ابن يحيى فإنك وأباك من شرطة الخميس حقا، لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس، والله سماكم شرطة الخميس على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الراوي أن شرطة الخميس كانوا 6000 رجل أو 5000 رجل، فإذن التسمية مطروحة من زمانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بل أكثر من ذلك، يبدو أنه كانوا أسماء أشخاص معينين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم من شرطة الخميس. قلنا هذا الفصل قد يعني أتوسع بالكلام نسبيا، يعني ليس أتوسع بمعنى ما يستحق المطلب، لأنه لم يعني يستفد تمام الاستفادة من هذا الفصل من فصول حياة أمير المؤمنين عليه السلام في إدارته للحكم وإحيائه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك شوف نجمع شتات من هنا وهناك حتى نخرج بحصيلة. وروى الشيخ المفيد قدس سره في الاختصاص، وما زلنا نذكر شواهد على أن اسم هذا الجهاز وهذا العنوان موجود من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يكن جهازا تنفيذيا متميزا. أصلا هي الدولة لم تكن متميزة كما هو واضح، يعني بمعنى الدولة التي نعرفها في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هي مساحة حكمها كانت يعني قبل فتح مكة المدينة المنورة، والمدينة المنورة مدينة صغيرة، والقائد موجود ويلتقون به يوميا في المسجد ويأمر وتنفذ أوامره. فالمسألة ما كانت تحتاج لأجهزة تنفيذية في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الشيخ المفيد في الاختصاص أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما مضى قال لأصحابه تشرطوا فإني لست أشارطكم إلا على الجنة، وهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وأبو الهيثم بن التيهان وسهل البدري وعثمان ابن حنيف، سهل وعثمان ابن حنيف الأنصاريان وجابر بن عبد الله الأنصاري. مصادر طبعا هذه الروايات نحن نذكرها هنا في الهامش. وسمي الجهاز بالشرطة حسب ما يعني نستطيع أن نستخلصه من المصادر أو من بعض المضامين، أنه لوجهين سمي هذا الجهاز بالشرطة. الوجه الأول لأنهم كانوا يضعون الشرط أي العلامات ليتميزوا وليكون لهم تأثير ومهابة في نفوس الناس. هاي عادة جرت عليها الناس، يعني تلاحظ الجيش الشرطة لهم لباس متميز يتميزون به، لو لم يكن لهم لباس يتميزون به لما أطيعوا ولما هابتهم الناس كما لو كانوا بلباس الناس الاعتيادين. يأمر بالشيء يعطي دفع، يقول له دروح وانت شنو فرقك عني. لما صار لهم جهاز ولباس متميز أصبح لهم مهابة له. حتى ومنهم رجال الدين، رجال الدين خو في زمان صلى الإسلام لم يكن متميزين باللباس عن بقية الناس، إلا أن بعدين في وضع معين صار أنه رجل الدين يكون له لباس متميز حتى يحترم. أنت سلو أفضل الفضلاء لكن ملابس أمام لابس أفندي، ما ينظر له إذا لم يكن مرتدي لهذا الزي الديني. فإذن اتخاذ العلامات والشرط لتمييز جهاز معين شريحة معينة هاي شيء إيجابي، لأن فيه تميز لهذا الجهاز عن غيره، مهاب له، تأثير على الأخ، عدة فوائد به. وأيضا أنه حتى يكون يعني يمنع من دخول المنتحلين للهوية. أما لو كان افترض الجيش والشرطة لابسين أفندية ويا الناس، حينئذ أي واحد يجي يحكي باسم الجيش والشرطة شنو يميزه؟ من يكون له لباس متميز؟ لا، حتى المنتحل للهوية حينئذ يفرز. فإذا هذا هو الوجه الأول، أنهم كانوا يضعون الشرط والعلامات سواء في أداء وظائفهم داخل المجتمع أو في الحرب. في الحرب أيضا كانوا هذه الكتيبة متميزة، شرطة الخميس. والوجه الآخر لتسميتهم بالشرطة لأنهم تشارطوا من الشرط والشروط، وليس من الشرط أي العلامات، لا من الشرط. وكل المعنيين طبعا صحيح، إنما أخذناه نحن من الروايات ومن طبيعة عملهم. والوجه الآخر لتسميتهم بالشرطة لأنهم تشارطوا مع إمامهم وقائدهم وولي أمرهم على الطاعة التامة والتسليم والتضحية مقابل، هذا هو الشرط، على أن يضمن لهم الجنة كما تقدم في رواية الاختصاص اللي قرأناها قبل قليل. وفيها بسنده عن علي بن الحكم قال: أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين قال لهم تشرطوا فأنا أشارطكم على الجنة ولست أشارطكم على ذهب ولا فضة. هذا ديدن معاوية يشارط أتباعه على الذهب والفضة وأمثال معاوية، أنا لا أشارطكم على ذهب ولا فضة، أشارطكم على الجنة. وفيه أيضا بسنده إلى الأصبغ بن نبات وقد سئله: كيف تسميتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ قال: لأننا ضمننا له الذبح وضمن لنا الفتح. هذا باختصار، ضمننا له أن نضحي ونسلم له وإن كان بالتضحية بأنفسنا، وهو ضمن لنا الفتح، الفتح الحقيقي بالجنة وليس الفتح طبعا الدنيا ومع الانتصار على العدو. وروى الكشي أيضا في رجاله بسنده عن أبي الجارود، هذه الروايات الكشي قد أحدكم إذا يرجع رجال الكشي لا يجدها في ترجمة أصحاب العناوين، الكشي تعلمون كتاب رجال، فقد تقول زين خل أدخل في ترجمة فلان أجد، لا هاي في أول الكتاب، أول صفحتين ثلاثة من كتاب رجال الكشي، كأنه يذكر فيه ما يتميز به الرجال قبل أن يدخل، هو أول عنوان للترجمة سلمان الفارسي في رجال الكشي، فهذا قبل ترجمة سلمان الفارسي، كان يريد يبين ما يميز نخب الرجال من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، فذكر ضمنها روايات شرطة الخميس. إذن عن أبي الجارود قال: قلت للأصبغ بن نبات: ما كان منزلة هذا الرجل فيكم علي بن أبي طالب؟ كيف كنتم تنظرون إليه؟ ما قدره عندكم؟ قال: ما أدري ما تقول. أجاوبك: ما أدري، يعني الحج يعجز. إلا أن سيوفنا كانت على عواتقنا فمن أومأ إلينا ضربناه بها. بلا من ناقش، هذا كانت منزلته، عندنا طاعة تامة وتسليم تام وتضحية بالأرواح قبل أي شيء آخر. وكان يقول لنا تشرطوا، فوالله ما اشتراطكم لذهب ولا فضة، وما اشتراطكم إلا للموت، إن قوما من قبلكم من بني إسرائيل تشارطوا بينهم، فما مات أحد منهم حتى كان نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه. فيبين لهم ثمرة هذه المشارطة، ومنه طبعا اقتبست المشارطة مع النفس قبل أن تكون مع الآخرين، هذه اللي تذكر كمرتبة من مراتب تهذيب النفس وجهاد النفس هي المشارطة. فالمشارطة قد تبدأ مع النفس إذن قبل أن تبدأ مع الآخرين. فالإمام عليه السلام يبين ثمرة هذه المشارطة، يقول إن قوما من قبلكم من بني إسرائيل تشارطوا بينهم، فماذا حصلوا عليه؟ ما كانت ثمرة المشارطة؟ قال فما مات أحد منهم حتى كان نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه، حصل هذه المراتب، وإنكم بمنزلتهم غير أنكم لستم بأنبياء. من هنا عرفت قيمة المشارطة، سواء كان مع الإخوة المؤمنين الآخرين كما ربما يفعل البعض، وفي سيرة بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كنت تجدوه في ترجمة صفوان بن يحيى لما تشارط هو واثنين من أصحاب الأئمة أنه أي واحد يموت منا قبل الآخرين فالآخرين يؤدون عنه كل ما كان يؤدي من المستحبات، كان يصوم ثلاثة يعني رجب وشعبان هم يصومون رجب، كان مثلا ينفق كذا، كان يصلي النوافل 51 فما تأول الثلاثة، فتعاون الآخران وأدوا ما عليه، ثم مات الثاني فكان الثالث يقوم بثلاث أضعاف العمل عنه وعن الآخرين الاثنين. هذه الرواية أظن في ترجمة صفوان بن يحيى تجدوها بحسب ما أتذكر. فالمشارطة إذن ممكن تكون مع النفس، وهذه مهمة أيضا، في بداية كل يوم يشارط الإنسان نفسه ألا أقوم بكذا وأن أقوم بكذا، وممكن المشارطة مع الآخرين. فالإمام يذكر هنا إذن أهمية المشارطة، وإنكم بمنزلتهم غير أنكم لستم بأنبياء. هذا إذن شرح الشرطة ومن أين نشأت الشرطة. إذن إما من الشرط أي العلامات، وهم كانوا يضعون علامات ويتميزون بها، أو من الاشتراط، وهذا أيضا معنى صحيح لأنهم تشارطوا مع إمامهم. أما الخميس فتعلمون كمصطلح الخميس من أسماء الجيش، الجيش يسمى الخميس لتكونه من خمسة أقسام فيسمى الخميس، والمصادر أخذت هذا العنوان، لذلك اعتبرت شرطة الخميس أنهم فد نخبة مقاتلة متميزة بالجيش، شو نسمي اليوم قوات الخاصة مثلا، فشرطة الخميس إنما هي قوات الخاصة في الجيش التي تكلف بمهام قتالية متميزة، ولها إقدام ولها تضحية ولها نجدة لإخوانهم. فلذلك تجد في المصادر يعرفون شرطة الخميس بهذا، مثل مجمع البحرين قال عن تعريف شرطة الخميس، قال أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت، وسموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء. فإذن حصروا وظيفة شرطة الخميس بالقتال والحرب، وأنهم نخبة المقاتلين، وهذا كثير من الجيوش مثل الكتيبة الفلانية عند معاوية كانت، أو الفرقة الفلانية عند فلان، أو شرطة الخميس مثل عند أمير المؤمنين عليه السلام. لكن الذي نعتقد أن حصر وظيفة شرطة الخميس بالمهام القتالية، وأنهم قوات الخاصة التي تقدم وتتقدم المقاتلين في الحرب، هذا يعني قصور في في مهامهم، لا، مهامهم أوسع من ذلك، ولنا على ذلك عدة شواهد. أولا ما سيتضح من بعض الروايات الآتية التي نقرأ من خلالها ما هي مهام شرطة الخميس، وين عرفوها بهذا كما في مجمع البحرين. لا، هذه واحدة من مهامهم أنهم يكون الكتيبة المتقدمة في القتال، والمعارك المهمة هي تخوضها كالقوات الخاصة نسميها اليوم أو أي قوات أخرى بها الأسماء. لكن سيتضح من بعض الروايات الآتية أن مهامهم أوسع من هذه. فإذا حصر وظيفة شرطة الخميس بأنهم نخبة المقاتلين والقوات الخاصة ليس صحيح. أولا لما سيتضح من الروايات الآتية أن لهم عدة مهمات. ثانيا ذكرت المصادر وجها آخر لتسميتهم بشرطة الخميس غير هذا. هذا أنتم من اقتبستوا شرطة الخميس؟ لأن قلتم أن الخميس والجيش والشرطة هم اللي يضعون الشرط والعلامات، فشرطة الخميس إذا الفرقة التي تكون لها علامات وتتقدم القتال. الأخوة في بعض المصادر وجدنا أن الخميس له معنى آخر، ففي خزانة الأدب قال: وكان عفاق بن المسيح على شرطة الخميس مع علي بن أبي طالب، وكانوا يعرضون يوم الخميس أو يجمعون يوم الخميس. فشرطة الخميس سموا، لأن نسمي اليوم مصطلح العسكر التعداد مالتهم والاستعراض مالتهم يوم الخميس، ما له علاقة بالخميس بمعنى الجيش. فهذا إذن الوجه الثاني اللي يجعلنا أنه ما نحصرها بقضية مهام قتالية، وإنما سموا شرطة الخميس لأن كان تعدادهم يوم الخميس واستعراضهم يوم الخميس. الثالث، الشاهد الثالث أو شسمي الوجه الثالث اللي أنه مهامهم ليست محصورة بالقتال، أن بعض شرطة الخميس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا ممن يكلفون بمهام قتالية كسلمان وأبي ذر. قرأنا في الروايات أن شرطة الخميس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان وأبو ذر، وهؤلاء لم يعرف عنهم أنه كان النبي يكلفهم بمهام قتالية، لا آمرين ولا مأمورين. أمامكم يعني التاريخ وتستطيعون أن تروا ذلك، لا طبعا لجبن ولا لضعف فيهم بالتأكيد، لا لا، لهم مهام أخرى. لذلك قلت: لكن أحدهم كان يعادل جيشا كاملا في نصرة الحق وأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وموقفهم بعد السقيفة اللي قرأناه في الدرس الماضي كان واضح، في حين الآخرين الأصحاب جبنوا واستسلموا، بينما هؤلاء كانوا من وقف في وجه هذا الانحراف. فإذن إذا كانت هذا الوجه الثالث، إذا كان شرطة الخميس هم نخبة المقاتلين والجيش، من شرطة الخميس من لم يكونوا يكلفون بمهام قتالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدخرهم لمهام أخرى كسلمان وأبي ذر. الوجه الرابع، لو سلمنا بأن الخميس بمعنى الجيش فإن الإضافة إليه، نقول شرطة الخميس، لا تعني الاختصاص به، إذ لعل إضافتهم إلى الخميس فقالوا شرطة الخميس باعتبارها الوظيفة الأهم التي تحظى بتعظيم الناس كما هو واضح. الناس إنما تعظم الشجاعة والقتال والتضحية، فلما كانت هاي واحدة من وظائفهم أنهم القوة القتالية المتقدمة فأخذوا العنوان لأن هاي وظيفتهم الأبرز التي يعظمها الناس. هذا لا تعني أن وظيفتهم منحصرة بها. فإذا الآن عرفنا الشرطة من أين نشأت من وجهين، وعرفنا الخميس، وناقشنا أن هل شرطة الخميس تعني اختصاصهم بأنهم نخبة مقاتلة وأنها القوة الخاصة اللي تتقدم الجيش. شفنا لا، عدة وجوه تدل على أنهم أوسع من ذلك. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحث أعيان أصحابه على الانخراط في هذا الجهاز والمحافظة عليه. ففي رجال الكشي بسنده عن بشر بن عمرو الهمداني قال: مر بنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: اكتتبوا في هذه الشرطة، سجلوا أسماءكم في سجل هذا الجهاز وهذا الشرطة ليختارهم أم ليس كل من بودر لا يختارهم، ومنهم هذا بشر بن عمرو الهمدان. اكتتبوا في هذه الشرطة، سجلوا أسماءكم فيها، فوالله لا تلي بعدهم شرطة إلا شرطة النار إلا من عمل بمثل أعمالهم، وأنى لهم ذلك. إذن كان الإمام يحث أعيان أصحابه على أن يكتبوا يسجلوا أسماءهم في هذه الشرطة. الآن ما هي هذه الوظائف اللي قلنا قبل قليل أنه يتضح أن لشرطة الخميس وظائف عديدة غير قضية القتالية؟ نقول يتضح من جملة من الروايات أن لشرطة الخميس وظائف عديدة، منها أولا الثبات على الحق ومعرفة أهله والإعلان والتصريح بصاحب الإمامة الشرعية، هذا الذي سمعناه من موقف سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد الاثني عشر، الستة المهاجرين والستة الأنصار اللي أحاطوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروا على أبي بكر تقمصه للخلافة. هذا أهم دور، هذا الذي ادخروا لهذا الدور. إذن الثبات على الحق، ومع في حين تزلزل الآخرون وانحرفوا، الثبات على الحق ومعرفة أهله والإعلان والتصريح بصاحب الإمامة الشرعية وإرشاد الناس إليه. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا المحل بحثنا، لكن نحن قلنا لأن هذا المطلب يستحق أن يبحث لأني ما وجدت اهتماما به، عدا بعض الإخوة الفضلاء جزاه الله خير لما سمع بالأسبوع الماضي ما قلنا هذا أرسل لنا كراسا جمع فيه شيئا، فجهده مشكور بغض النظر عن المناقشة في مثلا منهجية الطيب أو تفاصيله، المهم أنه كتب في عنوان لم يكتب عنه أحد. لكن طبعا كما ترون البحث في هذا العنوان يحتاج مزيد. الأمر بالمعروف، إذن هذا الثاني الوظيفة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الرواية عن حباب الوالبية قال رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة أي سوط لها سبابتان أي رأسان، ومعه شرطة الخميس يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان، إلى آخر الرواية، محل الشاهد هاي. إذن كانوا يمارسون أمر معروف ونهي عن المنكر باليد وليس فقط باللسان، يتجولون في الأسواق وبيدهم السوط، وهؤلاء كانوا يبيعون هذه محرمات الجري والعناوين الأخرى. الوظيفة الثالثة كانت لهم إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات التي يحكم بها القانون بلا مجاملة ولا مداهنة. ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدهم يأكلون في شهر رمضان. الرواية طويلة عدة صفحات، يعني باختصار أنه سألهم الإمام تأكلون في شهر رمضان، هل أنتم من اليهود؟ لا. هل أنتم من النصارى؟ لا. إذن ما أنتم؟ مسلمون. مسلمون وتأكلون في نار شهر رمضان. هل أنتم مسافرون؟ لا. هل أنتم مرضى؟ لا. إذن بما استحللتم الأكل في نار شهر رمضان؟ أليسم تؤمنون بالله؟ نعم نؤمن بالله. وبرسوله؟ قال لا رسوله لا. من هو رسوله؟ ما تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا لا نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم طبعا مسلمون، إلى آخر الرواية طويلة محل الشاهد منها، إلى أن قال الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام فوكل بهم شرطة وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفة وأمر أن يحفر حفرتين وحفر إحداهما إلى جنب الأخرى ثم خرق بينهما كوة ضخمة فتحة شبه الخوخة الشباك مثلا، فقال لهم إني واضعكم في إحدى هذين القليبين وأوقد في الأخرى نارا فأقتلكم بالدخان الذي يأتي من هذه الفتحة والشباك، إلى آخر الرواية، الرواية موجودة في أصول الكافي. محل الشاهد أنه هذا إذا الوظيفة الثالثة لهم، وهي ماذا؟ إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات. هؤلاء ناس يقولون مسلمين وهم لا يؤمنون بالرسالة، هذا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ارتداد. الوظيفة الرابعة لهم وظائف الشرطة الاعتيادية، اللي اليوم بالمعنى الشرطة اليوم، اللي هي حفظ النظام والقبض على المجرمين وتسيير أمور الناس، كما في القضية التي رواها الكليني في الجماعة الذين قتلوا أحدهم في السفر، أيضا قضية طويلة، هي قضية مات الدين إذا أحدكم مسبوق بها. فهاي القضية إلى الإمام عليه السلام استدعى هؤلاء المتهمين ثم قال: يا قنبر ادعوا لي شرطة الخميس. فدعاهم فوكل بكل رجل منهم، أي المتهمين، رجلا من الشرطة، ثم نظر إلى وجوههم إلى آخر الرواية. فإذن هذه الوظيفة الرابعة، هي الوظيفة الاعتيادية للشرطة، قبض على المجرمين، حفظ النظام الاجتماعي العام، تسيير أمور الناس. الوظيفة الخامسة وهي المشهورة التي ركزوا عليها فقط في المصادر، وهي الصدق في الحرب ونجدة المقاتلين. فمن وصيته عليه السلام أمير من قال: فإذا أردتم الحمل فليبدأ صاحب المقدمة، فإن تضعضع دعمته شرطة الخميس. فإذن هاي وظيفة من وظائفهم، صح، وهي وظيفة مهمة، أنهم نخبة المقاتلين كما قلنا، والقوات الخاصة التي تسند أي جناح يتضعضع، مضافة إلى إقدامها في القتال. وبعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام واصل الإمام الحسن عليه السلام رعايته لهذا الجهاز والاعتماد عليه. ففي الرواية: بايع أهل العراق الحسن بن علي عليهما السلام، بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، فسار حتى نزل بالمدائن، وبعث قيس بن سعد بن عواد الأنصاري على المقدمات، وهم 12,000 وكانوا يسمون شرطة الخميس. فالإمام إذن واصل رعايته لهذا الجهاز وكلفه بنفس المهام، وهي تقدم المقاتلين وأن يكونوا من القوات الخاصة المضحية التي تقدم على الموت. هذا إذن ما أردنا باختصار أن نتناول من هذا العنوان في البحث عن هذا العنوان، وهو شرطة الخميس. وكما قلنا أطلنا نسبيا، وإلا ما أطلنا بمعنى الإطالة، لكن ضمن سياق البحث كأننا أطلنا نسبيا، لأنه فصل مهم يحتاج إلى أن تعملوا بعضكم، يعني ممن له قدرة إن شاء الله على البحث، أن يكتب في هذا الموضوع ويستنتج مثل هذه النتائج: ما هي وظائفهم، لماذا سموا بهذا العنوان، ما هو دورهم، يمكن فتسيرة لحياة بعض أعلام هذا الجهاز ومواقفهم التي أدوها. كما قلنا أحد الفضلاء من زملائكم كتب العام الماضي تاريخ 1433 كتابا كتيبا في شرطة الخميس. الآن إذن نستمر في النبذة التاريخية التي نحن بصددها عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولازلنا ضمن المرحلة التاريخية من حياة أمير المؤمنين عليه السلام. وكان أمير المؤمنين عليه السلام حازما في تطبيق هذه الفريضة الإلهية بلا مجاملة أو مداهنة أو محسوبية. هذا صاحب له، هذا قريب له، هذا من أعلام جنده، ما عنده الحق حق. ونذكر شاهدا على ذلك ما رواه الكشي في رجاله بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام إلى بشير بن عطارد التميمي في كلام بلغه عنه، بعث شرطة وكذا، قال جيبوا لي بشير بن عطارد التميمي، فمر به رسول علي عليه السلام على بني أسد بالطريق. جاب البشير، هذول الشرطة جابوا بشير بن عطارد بطريقهم، مروا على حي بني أسد، فقام إليه نعيم بن دجاجة، هذا في الكشي وقيل خارجة في بعض المصادر، الأسدي فأفلته من يد الشرطة، فبعث إليه علي بن أبي طالب على نعيم، جيبوا لي هذا، شلون اطلق سراح هذا بشير بن عطارد التميمي. فأتوه به فأمر به أن يضرب عقوبة تأديبية، يضرب. فقال له نعيم: أما والله إن المقام معك لذل، وإن فراقك لكفر، حرنا معك يا أمير المؤمنين، مقام معك ذل، العدل ما يحتمل، العدل ما ينحمل. زين، وأنت هذا تدري رجل نعيم، وتدري من يقوم يفلت هذا من الشرطة؟ رجل معتيادي، يبدو كأنه هو جاء له نفوذ إلى سمعة، وإلا رجل كلبشت الشرطة يقوم هذا يفلته، فمعناه كان لفد عزة وجاهة في قومه. ويجي أمير مني يأمر بي أن يضرب هذا، بناء عود السام مثلا أجار هذا وتوسط له وسوى زين مثلا. إن المقام معك لذل، لأن لا بها كبير ولا بها صغير، الكل سواسية، لا أكو احترام للوجاهات إلا بحق طبعا. وإن فراقك لكفر، هم ما نقدر نعوفك، فراقك كفر، علي مع الحق والحق مع علي، شو نسوي؟ قال: فلما سمع ذلك علي عليه السلام قال له: قد عفوت عنك، إن الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. مو عفى عنا لأنه قال كلاما مدح عليا عليه السلام وعلي ارتاح لها المدح، لا، هو الذي يقول ارموا في وجوه، احثوا في وجوه المداحين التراب، لا لا، وإنما يقول لأن أنت الآن اكتسبت حسنة واكتسبت سيئة، بالعكس اكتسبت سيئة واكتسبت حسنة، والحسنة تمحو السيئة، فلأجل هذا عفى عنه، مو لأنه مدح عليا أو قال فيه هذه الكلمات أن فراقك كفر، لا، علي فوق المدح. إن الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، المفروض أنك تقبل الحق والعدل حتى على نفسك، ليش تسميها ذل؟ هذه سيئة. وأما قولك إن فراقك لكفر حسنة اكتسبتها، لأن حسنة قلنا ليس لأنه مدح عليا، لا، لأنه مؤمن بأن علي مع الحق والحق مع علي، فهذا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بهذه مسحت محوت هذه، هو هم هذا حسن توفيق، قدم السيئة على الحسنة حتى الحسنة المتأخرة تمحس. لو قال كلامه بالعكس، لو قايل إن فراقك كفر وإن المقام معك ذل، فهو حظ عدل، قال الأولى سيئة أولا، إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر، فالله موفقه هذا، فجعل الحسنة متأخرة عن السيئة. وهذا طبعا عندنا حديث كثير أنه من اشترى سيئة بغفلة بجهل بضعف بأي شيء آخر فليتبعها بالحسنة، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا إذن شاهد على أنه كيف أن الإمام عليه السلام حازم في تطبيق هذه الوظيفة، لا يجامل ولا يداين أحدا، ولذلك أوقعه في حرج، أوقعه في حرج مع خاصة أصحابه. نعيم هذا مترجم في رجال الكشي، وهي موجودة في ترجمة نعيم في رجال الكشي، يعني رجل مو مجهول، هذا محل شاهد، رجل مو مجهول، مترجم في كتب الأصحاب وكتب الرجال. وبعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وإقصاء ولديه الحسنين عليهم السلام من الخلافة، واستئصال معاوية لشيعة علي عليه السلام الخلص، تدهور وضع هذه الفريضة في الأمة، حتى أظهر معاوية المنكرات والموبقات من دون نكير. كتب كثيرة بعد تعدد هذه المباقات، حتى ألف في مباقات معاوية كتبا، ومنها أي كتاب؟ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية، كتاب كامل، ها، وطبعا في المصادر موجودة كثيرة من هذه الكتب أظهر الموبقات. وبعض الصحابة طبعا يعني اللي شوية ضميرهم أحيانا يتحرك كانوا يقولون بعض هذه الكلمات لكن بشكل خجول أمام معاوية. مثلا سعد بن أبي وقاص لما أمره معاوية أن يسب عليا فامتنع وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في علي ثلاثة لو كانت واحدة لي لكانت أحب إلي من حمر النعم إلى آخره. أو فلان الذي مثلا قال لمعاوية أنك ارتكبت ثلاث موبقات في الإسلام لم يسبقك لا استلحقت زيادا، والنبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجار إلى آخر، وصلت يزيد وهو سكير يفعل المنكرات إلى آخر. على كل بعد علي عليه السلام وإقصاء الحسنين بعد تدهور وضع هذه الفريضة في الأمة أكثر وأكثر حتى أظهر معاوية المنكرات والموبقات من دون نكير عليه عدا ما نقل من مواقف الإمامين السبطين عليهما السلام، ومنها رسالة الإمام الحسين عليه السلام في المصادر المذكورة، ومنها كتابنا دور الأئمة في الحياة الإسلامية رسالة طويلة يعدد موبقات معاوية ويقول أولست كذا أولست كذا أولست كذا، ويعدد أفعال وجرائمه يعدد فيها مخالفاته الكثيرة إلى أن تولى يزيد الخلافة. وما أدراك ما يزيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.